صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن أصعب ما يلقاه المكلف أنه يريد الله عز وجل في زمان ليس فيه مصباح. إن الموت أهون على هذا الضرب من أن يبحث عن الله عز وجل وعن رسالته، فقل من يهديه إليهما، ويستشري هذا في زمان الفتن في آخر الزمان، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. لا شك أن أصعب ما يلقاه المسلم أنه يريد ضوءا فلا يجده. وفي زماننا هذا قل أهل العلم الذين هم على رسم العلماء الأولين لأسباب كثيرة. فالذي يريد أن يستمتع بهذا الدين لا بد أن يرجع إلى زمان السلف الأول، كما قال مالك رحمه الله: لا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هناك ثوابت ومتغيرات. الثوابت تكون تكون في العقيدة وتكون في السلوك والمنهج. أما المتغيرات فتكون في جزئيات الأحكام الشرعية، فلا تتغير عقيدة ولا يتغير منهج ولا يتغير سلوك، ولا يدخل التطوير أبدا في هذه، إنما تتغير بعض الأحكام الشرعية تبعا للزمان. ونحن نتكلم عن العقيدة والمنهج. متى يصل الإنسان إلى الاستمتاع بالإسلام؟ إذا مر بثلاثة مراحل ذكرتها فيما مضى. المرحلة الأولى أن تبذل ما كنت تستمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا، فإن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوعا، فإن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا. المرحلة الأولى هي مرحلة المقاومة، والمرحلة الثانية هي مرحلة التذوق، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الاستمتاع. فأنت لن تستمتع بهذا الإسلام إلا إذا عشت المرحلة الأولى بتمامها، وهي أطول المراحل وأشقها أيضا، ألا وهي مرحلة المقاومة، لا سيما إذا نشأت في مجتمع فاسد تغيرت فيه الأعراف، فعادت القهقرة إلى أعراف الجاهلية. فأنت حينئذ ستقاوم في كل صوب يممت وجهك إليه، وأنت في مرحلة المقاومة استعد للبلاء، سيرمونك عن قوس واحدة، لكن من ثمرة هذه المرحلة المباركة أنك تخرج منها قوي القلب، فإن القلب لا يقوى إلا في زمن المقاومة. لذلك ترى أضعف الناس قلوبا أهل الترف والملأ، وحيثما وجدت كلمة الملأ في القرآن فاعلم أنهم أهل الجاه والقرار والمال. فالملأ هم الذين يقاومون أهل الديانة، لكن القلب كما قلت لكم لا يأخذ عافيته إلا في زمان المقاومة. وما وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاستمتاع بالإسلام إلا بعدما تمت لهم هذه المرحلة. وها أنا أذكر لكم نماذج مضيئة من زمان المقاومة في الزمان الأول في أيام الغرباء الأولين. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجنا من غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا فأكرمنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا له إنك إذا خرجت خالف أنيس فدخل على أهلك، يتهمون أنيسا أخا أبي ذر بالخيانة، بالخيانة مع امرأة خاله. قال أبو ذر: فجاء خالنا فنفى علينا ما قاله قومه له، أي أفشوه، أي أفشاه لنا، وأخبرنا بما يقوله قومه. فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لك فيما بعد ذلك. فأخذنا صرمتنا وهي القطعة من الإبل فاحتملتنا، وجعل خالنا يبكي، فانطلقنا حتى أتينا مكة، فناثر أنيس رجلا آخر عن صرمتنا وصرمته، وكان أنيس رجلا شاعرا، فتحاكما إلى كاهن فخير أنيسا فأخذ صرمة الرجل. وذلك أن أنيسا كان رجلا شاعرا، فتراهن مع رجل آخر من مكة شاعر أيضا، أيهما أجود في القول من صاحبه؟ فذهب إلى كاهن فتحاكم إليه على أساس أن الذي يكسب الرهان يأخذ صرمة الآخر، فكسب أنيس الرهان فأخذ ناقة الرجل الآخر. فقال أنيس لأبي ذر: إني أريد أن أنطلق إلى مكة. فنزل أنيس فتأخر، فلما رجع قال له أبو ذر: ما أخرك؟ قال: رأيت رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله. قال له: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر وساحر وكاهن. فقال له أبو ذر: فما تقول؟ قال: والله ما قوله بقول الكهنة، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم لأحد بعدي أنه شعر. وذلك كما سمعتم أن أنيسا كان رجلا شاعرا، فسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يضعه على أوزان الشعر فما استقام، أي أنه ليس بشعر. قال أنيس: ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال أبو ذر: فاكفني حتى أذهب. وانطلق أبو ذر حتى دخل المسجد الحرام، قال: فتضعفت رجلا منهم، أي من المشركين، لأن الضعيف مأمون الغائلة عادة، أي أن أبا ذر لم يسأل رجلا قويا يمكن أن يؤذيه، إنما سأل رجلا ضعيفا جلد على عظم، ماذا سيفعل يعني هذا الضعيف؟ فقال له أبو ذر: أين هذا الرجل الذي تدعونه صابئ؟ فقال ذلك الضعيف: الصابئ الصابئ. يبدو أنه كان مصيدة ولا يعلم أبو ذر ذلك. قال أبو ذر: فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، يضربونه حتى خررت مغشيا علي، وارتفعت حين ارتفعت، أي قمت لما قمت من على الأرض بعدما أفقت، كأنني نصب أحمر من كثرة الدماء التي سالت على وجهه وجسمه. قال: فذهبت إلى زمزم فغسلت وجهي، وظللت 30 ما بين يوم وليلة ما لي طعام إلا ماء زمزم، حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. العكن هي طبقات البطن، أي أنه يعني سمن حتى تكسرت طبقات بطنه من اللحم. قال: وبينما أنا ذات ليلة في ليلة قمراء إضحيان، القمر فيها كان بدرا، إذ ضرب على أسمختهم فما أحد يطوف بالبيت من قريش، فمرت علي امرأتان تدعوان إسافا ونائلة، وهما اسما صنمين من أصنام قريش، فلما أتتا علي يعني المرأتين قلت: أنكحا إحداهما الأخرى. يستهزئ بآلهتهم. قال: فما تناهتا عن قولهما، برضو هي يدعوان إسافا ونائلة، فلما أتتا علي يعني طافتا واكتمل الشوط ومرتا على أبي ذر، قال: هن مثل الخشبة لكني لا أكني. الهن الاسم الصريح للفرج، يقول: هن مثل الخشبة. صرح في هذه المرة، لم يقل كما قال في المرة الأولى أنكح إحداهما الأخرى، لا. فولولتا، أول ما سمعت المرأتان هذا التصريح ولولتا، أي جعلتا تصرخان. فلقيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر هابطين يريدان الطواف بالبيت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم المرأتان تولولان، قال: ما بالكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: فما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم، حاجة عيب، شيء لا يقال، تملأ الفم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاف وصلى، فلما قضى صلاته كنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك ورحمة الله. ممن أنت؟ قال: أنا من غفار. قال: فأهوى بأصابعه فوضعها على رأسه، على جبهته، فقلت في نفسي: كره أنني انتسبت إلى غفار. قال: فمددت يدي إليه فقدعني صاحبه، أي منعني، وكان أعلم به مني. قال: منذ كم وأنت هنا؟ قلت: منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: من كان يطعمك؟ قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم حتى تكسرت عكر بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. فقال إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة. فأذن له، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وأنا حتى دخلنا بيت أبي بكر ففتح لنا بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، فبقيت ما بقيت وجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني رأيت أنني وجهت إلى أرض ذات نخل أراها يثرب، أي المدينة، فهل لك في قومك لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك عليهم؟ إذا أنا ذهبت إلى المدينة، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يدعو قومه إلى الإسلام، فرجع أبو ذر إلى أخيه وأمه فقال له أخوه أنيس ماذا صنعت؟ قال أسلمت وصدقت. قال أنيس ما بي رغبة عن دينك فأنا أسلم وأصدق. وقالت أمهما ما بي رغبة عن دينكما فأسلمت وصدقت. فلما رجع أبو ذر إلى قومه أسلم نصفهم، وكان يؤمهم آنذا أيماء ابن رحضة الغفاري. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء النصف الآخر فأسلم، وجاءت أسلم فقالت يا رسول الله إخوتنا ما بنا رغبة عنهما عنهم فأسلموا جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم غفار